إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهالة من الناس، فجاء بالحنيفية السبحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهي الدين الحق عند الله جل جلاله. جاء بهذا الدين مهيمنا على ما سبق، مصدقا لما بين يديه من الحق، وقف الله به على آذان الرسل، وختم به الرسالات إلى أهل الأرض. وقد ارتضى الله تعالى لعباده هذا الدين الذي هو الإسلام، فكفل فيه مصالحهم كلها، وضمن فيه ما يحقق مصالحهم الدنيوية والأخروية، وجاء بأفضل الشرائع وأعدلها وأزكاها وأرضاها عند الله سبحانه وتعالى، فهو فصل الخصام فيما بين الناس، وهو العدل المحض الذي لا ظلم فيه ولا جور، وهو الرقي والتقدم الذي لا يمكن أن يأتي بعده ولا قبله ما هو مساو له. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الحق من عند الله تعالى، وقد وجد البشرية كلها في جاهلية جهلاء وفي ظلام دامس، وجد أهلها يعبدون الحجارة من دون الله، ويسجدون للأصنام التي لا تسمعهم ولا تنفعهم، ووجد أهلها يقتل بعضهم بعضا ظلما وعدوانا، يقتلون أولادهم خشية أن يشركوهم في أزواجهم، ويقتلون بناتهم ويئدونهن خشية العار، والرحم تقطع والحروب تقع لأتفه الأسباب وأدناها، والسبل كلها خائفة، والغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا بما انتشر من الربا والفواحش كلها. قد انتشر الزنا وانتشرت الرذائل كلها على وجه الأرض، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث في قرية في وسط الجزيرة العربية، لكن الله سبحانه وتعالى أخرج منها هذا الشعاع وهذا النور حتى عم الأفق، فلم يبق بيت حجر ولا مدر إلا دخله هذا النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت هذه الرسالة مشارق الأرض ومغاربها، ففتح الله بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى بها من الضلالة، فأصبح الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية أن يشركوهم في أزواجهم قادة العالم وحمال لواء الإنسانية، وأصبح الجحال الذين لا يكتبون ولا يقرؤون قادة العالم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأصبح العرب الذين كان بعضهم يقتل بعضا ظلما وعدوانا سادة الأمم، كما قال ربعي بن حلاش رحمه الله تعالى لكسرى لما أتاه، قال: أتينا لنخرج الناس من ضيق الأديان إلى سعة الإسلام، ومن عبادة الأرباب إلى عبادة رب الأرباب جل جلاله. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الدين في بداية نشأته غريبا، ليس له أنصار ولا أعوان، وهو غريب على أهل الأرض لأنهم قد مكثوا قرونا وهم يتردون في الوحل، فوصلوا إلى الحضيض الأقصى وبلغوا منتهى ما يمكن أن تبلغ إليه البشرية من الانحطاط والتأخر، فجاء هذا الدين فرفع رؤوس أهل الإيمان. عربوا أن الله سبحانه وتعالى هو ربهم وحده فرضوا به ربا، وعرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمامهم فرضوا به قائدا، وعرفوا أن هذا الدين الذي شرع الله هو الحكم الفصل فيما بينهم فرضوا بالإسلام دينا، فقادوا الأمم كلها بعزة هذا الدين الذي أعزهم الله به. وكانت الغربة الأولى حاصلة لمخالفتهم لأهل الجاهلية، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية، كانت أخلاقه مخالفة لأخلاقهم، فقد كانوا أهل كذب، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصدق، وقد جاء بالصدق من عند الله تعالى ودعا إلى الصدق. كانوا أهل شرك فجاء بالتوحيد، وكانوا أهل ظلم فجاء بالعدل، وكانوا أهل إسراف فجاء بالاقتصاد، وكانوا أهل جهل فجاء بالعلم، فكان غريبا بين أظهرهم لا يوافق شيئا من سننهم ولا من هديهم، فأهل الأرض حينئذ قد مقتهم الله جل جلاله. ولذلك أخرج مسلم في الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي به. فابتلاه الله سبحانه وتعالى، أي امتحنه بهذه الرسالة الشاقة الصعبة: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فتحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبر لأمر الله صبرا جميلا، وجاهد في الله حق جهاده، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وعبد الله حتى أتاه اليقين، فنجح في الامتحان غاية النجاح، وحقق فيه ما لم يحققه أحد من البشر. ثم كان الامتحان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا به، فنحن جميعا ممتحنون بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع أحد منا أن يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، ولا يستطيع أن يقول إن الحجة لم تقم عليه، ولا يستطيع أن يقول إن المنهج لم يتضح له. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بارز بين أظهرنا في سنته القولية والفعلية، وها هو القرآن كما أنزل من عند الله لا يمكن أن يعروه تحريف ولا تبديل ولا تغيير، وها هو الإسلام قد ضرب بعطل فاتسع في مشارق الأرض ومغاربها، ونعم الناس تحت حكمه حتى الديانات الأخرى، نعم اليهود تحت حكم الإسلام لما حكم البلاد التي هم فيها، ونعم النصارى تحت حكم الإسلام لما حكم البلاد التي هم فيها، ونعمت في الهند وحدها 460 ديانة تحت حكم الإسلام عددا من القرون، نعمت البشرية كلها بحكم الإسلام، ولم يشق به إلا من ناصبه العداء ووقف في وجهه، فأولئك الذين خابوا وخسروا وكتب عليهم الهلاك والتبار، فاشتدوا بناءهم بأنفسهم، حكموا على أنفسهم بالهلاك حين ناصبوا الله ورسوله العداء. ولا يمكن أن يعادي هذا الدين أحد من الناس إلا أذابه الله كما يذوب المدح في الماء. لكن وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيعود غريبا كما بدأ غريبا، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم جميعا تشهدون أنه الصادق المصدوق. لم يخبر قط بخبر إلا كان كرؤية العيان لا يمكن أن يخالف فيه إلا مكابر. أخبر أن الدين بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ، فقيسوا أحوال الناس اليوم وانظروا إلى شأنهم. فإذا راجعنا حياتنا التي نعيشها اليوم في مختلف المجالات وقسناها بما كان عليه أهل الجاهلية في بداية الإسلام، وجدنا التشابه الكبير في كل الجوانب. ففي جانب التعامل مع الله سبحانه وتعالى قد تفشى في كثير من الأماكن الشرك بالله وترك شرعه والتحاكم إلى شرائع أخرى لم يأذن بها الله جل جلاله، وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال تعالى: قل أفرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أقيمت القوانين الوضعية المخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله مقام ما جاء به، حتى أصبح غريبا في كثير من بلاد الإسلام، وأصبح الإنسان إذا دعا إلى تطبيق حكم الله وشرعه يعتبر تكلم بنشاز وجاء بأمر مخالف لما ألفه الناس. أين أنتم أيها المسلمون وقد حكمكم هذا الدين 14 قرنا فنعمتم به ونعم من سواكم، ومع ذلك يصبح غريبا بين أظهركم إذا دعا إليه الإنسان كأنما جاء بموبقة من الموبقات. كذلك في مجال الحكم والسياسة قد كان أمر الجاهلية يقوم على الطغيان، فالطاغوت يمثله الحاكم الظالم المعتدي الذي يظن أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها، فيسير الناس وفق مراده وتحت إرادته كما كان كسرى وقيصر، وكما كان النجاشي قبل أن يسلم، وكما كان ملوك الأرض. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنذارة الله، وكتب إليهم الكتب يدعوهم إلى الإسلام، وكان في كتابه إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أدعوك بدعاية الإسلام، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. عندما أعرض أولئك الملوك والطواغيت عن حكم الله عز وجل ماذا كان مصيرهم؟ أين قيصر الروم وملكه وأجناده؟ وأين كسرى فارس وملكه وأجناده؟ وأين خاقان الصين وأجناده وملكه؟ وأين ملوك الهند وملوك الأرض كلها؟ إنهم جميعا حينما وقفوا في وجه حكم الله أذاب الله ملكهم وأزاله، وعلى هذا الدين وارتفع، وللباطل صولة فيضمحل والحق يعلو ولا يعلى عليه. إذا قارنا حال المسلمين اليوم بحال أولئك النخبة الأوائل سنجد أن الأرض كذلك يتقاسمها حكم الطاغوت ويرتفع عليها لواء الطاغوت، فنجد العالم اليوم يسعى لأن يكون تبعا لدولة واحدة، ولأن يشمله سلطان الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وينساق حكامه وحكماؤه وراء تصرفاتها وأوامرها كأنما هم عمال موظفون لديها، فما أمرتهم به بادروا إليه قبل مبادرتهم إلى أمر الله. إن هذا الواقع شبيه بما كان في جزيرة العرب في حكم كسرى، عندما أرسل رسولين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتيا به، فقال: فإن امتنع فاذبحاه واسلخاه واملأ جلده تبنا وأتيا به. فلما أتياه قال: ويلكما من أمركما بهذا، أي بإعفاء شواربهما وإعفاء لحاهما، فقال: ربنا أمرنا بهذا، يقصدان كسرى، فقال: لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإعفاء شاربي. قال: أرسلكما كسرى إبراويز؟ قال: نعم. قال: قتله ابنه البارحة. الذي تخافانه وتقطعان المسافة الشاسعة من أجل تطبيق أوامره قد قتله ابنه البارحة. وهكذا الحال مع كل طواغيت الدنيا، وهذا الحال دائما يتكرر، والدروس والعبر قائمة. فكلما وقف طاغوت في وجه حكم الله أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، وهي سنة الله الماضية. وقد قص الله علينا في هذا المجال في سورة القمر الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا نوحا حين أمر السماء فانفتحت أبوابها بالماء المنهمر، وأمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا هودا حين سخر عليهم الريح العقيم 8 أيام حسوما. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا صالحا حين أرسل عليهم الصيحة فشقت أشغفة قلوبهم فماتوا موتة رجل واحد. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا لوطا حين أرسل عليهم الحاصب فاقتلع قريتهم فرفعها حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم، ثم ردها على الأرض وجعل عاليها سافلها وأرسل عليها حجارة من سجيل. وقص علينا الطريقة التي أهلك بها طاغوت مصر فرعون حين أمر البحر فالتقى عليه وعلى جنوده فلم تبق منهم من باقية. قال الله بعد ذلك: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أكفاركم أيها المسلمون الذين تخافونهم وتخالطونهم وترهبونهم وتقدمون أوامرهم على أوامر الله خير من أولئكم؟ هل أمريكا خير من عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط وفرعون وجنوده؟ بأي معيار تنظرون إليهم بهذه الخيرية؟ هل كانوا أقوى من عاد الذين قالوا من أشد منا قوة؟ أو كانوا أقوى من ثمود الذين لم تعد بيوت أهل الأرض تتحمل سكنهم حتى كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين؟ أو كانوا أقوى من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ جاء الالتفات في الخطاب إلى الكفار مباشرة بعد أن كان الخطاب للمسلمين، فقال أم لكم أيها الكفار براءة في الزبر، أي الكتب المنزلة من عند الله، ألا يأخذكم بمثل ما أخذ به السابقين؟ أم يقولون نحن جميع منتصر، لا يعتمدون إلا إلى الدعاية الإعلامية الرخيصة الكاذبة، فهم يعتمدون على ما ينشرونه في وسائل إعلامهم فيقولون نحن جميع منتصر. قوات التحالف والشرعية الدولية وغير ذلك من الشعارات، نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه النتيجة التي ختم الله بها هذه القصص، وهذا الحكم من الله الذي تؤمنون به وتسجدون له وتعلمون أن ما جاء من عنده هو الحق. إنكم جميعا تؤمنون بأن هذا هو الحق، لأنه كلام الله الذي ستسجدون له حالا وتعفرون له وجوهكم وأيديكم في التراب، فتعلمون أن ما جاء من عنده هو الحق، وأنه لا يمكن أن يعروه تكذيب ولا شك ولا ريب. ومن كان مرتابا في ذلك فلماذا يسجد لله؟ ولماذا يتعب نفسه بالصلاة؟ لا بد يا إخواني أن تحققوا إيمانكم لمن تسجدون له وتركعون بين يديه وتتذللون لوجهه وترفعون إليه حوائجكم وترفعون إليه أيدي الضراعة في الظلام والناس نيام. لا بد أن تحققوا إيمانكم به وأن تعلموا أن سننه ماضية وأن سلطانه نافذ وأنه هو الجبار جل جلاله، وقد قال في كتابه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إنه الجبار ديان السماوات والأرض. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، وفي رواية قد احتجب بسبعين حجابا، حجاب النور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. ما أهون الأرض وأهلها على الله إذا عصوه. إن هذا الإسلام بدأ غريبا في مجال الحكم والسياسة، فقد كان المؤمنون في دار الأرقم قليلا يخافون أن يتخطفهم الناس، ولكن الله أعزهم بهذا الدين. فقد قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا حكم الله وهذه سنته. يقول عقبة بن غزوان رضي الله عنه لقد رأيتنا في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم وما منا أحد إلا ويعصب الحجر على بطنه من الجوع، وبالله الذي لا إله غيره لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على نصر من الأمصار. ويقول سعد بن أبي وقاص كما في صحيح البخاري لقد خرجت ذات ليلة في الشعب لقضاء حاجتي فوقعت لي على شيء فنفضته فإذا هو جلد، فأتيت به أصحابي فاشتويناه وأكلناه، ليس لنا طعام سوى ذلك. وفي صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أنه قال والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خل، ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام خبت إذا وضل سعي. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا غرباء وكان الناس يريدون تخطفهم قادوا العالم كله إلى الله سبحانه وتعالى من غير كبرياء ومن غير تعنت ومن غير تشدد ومن غير تطرف. جاء رسول كسرى إلى عمر فوجده نائما في مرقعته تحت ظل نخلة، فقيل له هذا أمير المؤمنين فلم يصدق ذلك. جاءه عهده بكسرى في إيوانه، على رأسه تاج الذهب وهو يلبس سواريه المشهورين المرصعين بأنواع الجواهر، ويجلس على سرير ملكه والناس بين يديه، وكل الجدران من حوله محفوفة بالتصاوير بالذهب كما وصفها المحتري بقوله: وإذا ما رأيت صورة أنطاكية ارتعت بين روم والفرس، والمنايا حواضر وأنو شروان يزجي الزحوف تحت الدرفس. فجاء فاستغرب هذا المنظر ولم يصدقه هذا الرجل الذي يبسط سلطانه على مشارق الأرض ومغاربها ويغزي الجيوش ويقتلع مملكة كسرى ومملكة قيصر في عام واحد، ها هو ينام في مرقعة على الغبراء تحت ظل نخلة. فلما صدق أنه هو قال: عدلت فأمنت فنمت. زالت تلك الغرابة لذلك الدين بما بسطوه من العدل والأمان والاعتدال وعدل الله الذي أمر به، وكان ملكهم ملك رأفة ورحمة كما قال عبد الله بن قيس الرقيات: إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، ملكه ملك رأفة ليس فيه جبروت يرى ولا كبرياء، يتقي الله في الأمور وقد أفلح من كان همه الاتقاء. لكن قارنوا الحال بأحوال المسلمين اليوم فستجدون أن كثيرا من زعمائهم وقاداتهم إلا من رحم الله ينظرون إلى هذا الدين أنه أمر غريب وأنه مستورد، ويمكن أن يقبلوا كل أيديولوجية مستوردة من بلاد الشرق أو من بلاد الغرب، إلا الإسلام فلا مجال له بين أيديهم، ولا يمكن أن يسمحوا له أبدا، ولا يمكن أن يجعلوه حاكما على تلك الأيديولوجيات الوافدة الوالدة بعده. إن العدل إذا حصل التنازل على الأقل فعل الإسلام كأية أيديولوجية من الأيديولوجيات، مع أن المسلمين لا يقبلون هذا ولا يرضون إلا بهذا الدين وحده، ويعلمون أن ما سواه من الأديان مردود على أصحابه: إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لكن مع ذلك حتى لو نزلنا وتنازلنا إلى حد العدل والإنصاف، على الأقل ينبغي لحكام المسلمين أن ينظروا إلى هذا الدين على أنه أيديولوجية وأن له أتباعا وأنصارا، فالمسلمون ما زالوا يعفرون جباههم لله، والدليل على ذلك ما سيقع بعد دقائق عندما تسجدون جميعا بين يدي الله، عندما تسمعون كتاب الله وأنتم مصغون له لا يستطيع أحد منكم أن ينبس ببنت شفة ولا أن يتكلم بكلمة. إنه سلطان الله جل جلاله وهو فوق كل الخلائق جميعا. فإذا كان المسلمون بهذا الانتظام وهذا الاعتبار يصفون صفوفهم ويركعون لله ويسجدون له، فكيف يكون هذا الدين غريبا وكيف يستغرب مطالبتهم به وهم يسجدون لله فيضعون أشرف ما فيهم على الأرض ويعفرونه لوجه الله جل جلاله. وهكذا في كل المجالات انتشر الربا في أنحاء الأرض، وأصبح الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا، وكان من آثار العلمانية الحديثة أنها حطمت دائرتين في تصور المسلم، إحداهما دائرة الحلال والأخرى دائرة الحرام، فأصبح كثير من المسلمين إلا نقل جمهورهم لا يفرقون بين الحلال والحرام، إذا عرض لهم أي أمر بحثوا فيما يترتب عليه من المصالح الدنيوية العاجلة فوزنوه بميزان ذلك، ولم ينظروا إلى حكم الله فيه هل أحله الله أو حرمه. ومن آثار هذه العلمانية الحديثة وغرابة الدين الحديثة كذلك أن كثيرا من الناس في أمورهم يعتمدون على الأسباب ويهملون التوكل على مسبب الأسباب، فأصبح كثير من المؤمنين المصدقين الذين يقرؤون القرآن ويسجدون لله مع هذا يركنون إلى الأسباب ويعتمدون عليها ويجهلون التوكل على الله ويلغونه، فهم أهل خوف وذلة ومسكنة كأنهم اليهود الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة. إن المسلمين أهل عزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فكيف يرضون بالمذلة والهوان؟ إنها عزة الإسلام التي لا تدنس ولا تذال، وإنه عز الله وعز رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يسلك آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي لا يمكن أن يرضى بالمذلة والهوان أبدا، فهو يسلك طريق العزة لدى الله سبحانه وتعالى. إن هذه المذلة اقتضت من المسلمين أن يتجاهلوا كثيرا من أمور دينهم، فقد أصبح الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام لدى المسلمين كلمة مرغوبا عنها ولا تذكر، ولا يمكن أن يتكلم بها خطيب ولا داع ولا سياسي ولا رئيس ولا وزير، لأنها أصبحت مقيتة لدى الأمريكان وأصبحت مقيتة لدى سادة العالم، فأصبحت من الأمور التي ينبغي أن تمحى من القاموس، من قاموس المسلمين. وأصبح التوكل على الأسباب في كل شيء، في كل أمر يقدم عليه المسلمون من مخالفة الشرع يعلقونه على مشجب الضغوط، أن أعداء الإسلام يضغطون عليهم بكذا. إذا كانوا بهذا الاعتبار والاعتماد على الأسباب، فلماذا يعرضون عن مسبب الأسباب الديان جل جلاله الذي السماوات السبع والأرضون السبع بقبضة يمينه، إنه الرزاق ذو القوة المتين. أخرج أصحاب السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فقلنا: يا رسول الله سعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر الخالق الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس أو مال. هذا رسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس أو مال. إن هذه الأسباب أصبحت مترسخة في النفوس حتى لدى عوام الناس، فإذا جاء القحط لم يتذكروا الذنوب التي تأتي بالقحط، بل قالوا: إن تيارك ناريا قد نقل الجبهة المدارية إلى مكان كذا. وإذا جاء الغلاء وارتفعت الأسعار لم يتذكروا الذنوب، وإنما يتذكرون الانكماش والتضخم الاقتصادي، وهم يهملون ما بين الله سبحانه وتعالى من الأسباب. فقد قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقد أخرج ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعصف السلطان ونقص المؤونة، ولا نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا قطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذه قواعد أرساها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي تصدقونه وتؤمنون به، وقد جاء بها من عند الله جل جلاله: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وإن أحوال العالم كلها واضحة في الشهادة على ذلك، فقد تآزرت الآيات المسطورة والمنظورة، كما قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق، أي حتى يتبين لهم أن هذا القرآن الحق لما يشهدونه من عجائب الكون المصدقة له. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن من غرابة هذا الدين ما نشهده اليوم من انحلال في الأخلاق، فلا الصغير يوقر الكبير إلا من رحم الله، ولا الكبير يفهم الصغير كذلك إلا من رحم الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أصحاب السنن: لن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. إن ما يتفشى من حقوق الآباء والأمهات وما يتفشى كذلك من عدم الاعتراف بحق الجار وما يتفشى كذلك من الغش والخداع في الأمر كله لا أمر مرعب، وهو دليل على أن الأخلاق قد فسدت، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إن هذا الدين جاء بأفضل الأخلاق وأحسنها، وقد أثنى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلذلك لا بد يا إخواني أن نعود إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نأخذ به في تصرفاتنا كلها. وإن من مظاهر غرابة هذا الدين كذلك ما نشهده في أوساط المسلمين اليوم من الطمع والهلع ومحبة الدنيا والتنافس فيها والإدبار عن أوجه أبواب الله وأبواب الآخرة. فالناس كلما لاح لهم طمع في جهة أقبلوا إليها وهم يعرضون عن أبواب الله المفتوحة المشرعة التي فيها خير الدنيا وخير الآخرة، ويتناسون أن المخلوق لا يملك لهم ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. عليكم يا إخواني أن تتذكروا قول الحكيم: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وتتذكروا قول المكودي رحمه الله: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. إن ما يحصل في هذا الباب هو سبب أكل الأموال العمومية ونهبها، فإن كثيرا من الناس تفشى فيهم الهلع والطمع حتى أصبحوا يذهبون الأموال العامة ويأكلونها أكل اللمة غير مراعين ولا مبالين، كأنهم لا يشعرون بالملائكة الذين يكتبون أعمالهم، وكأنهم لا يستشعرون الحساب والعرض على الله، وإنما يجمعونه جميعا من الحرام سيأتي فوق رقابهم يحملونه يوم القيامة، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الغلول فعظم من شأنه وقال: ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته فرس لها حمحمة يقول: يا محمد أغذني ولست له بمغيث. ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا محمد أغذني ولست له بمغيث. ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوار يقول: يا محمد أغذني ولست له بمغيث. ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة تيعر يقول: يا محمد أغذني ولست له من مغيث. ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تلوح يقول: يا محمد أغذني ولست له من مغيث. ألا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته صامت يقول: يا محمد أغذني ولست له من مغيث. إن المال العام فيه حقوق شاملة للشعوب كلها ولأولادها وأحفادها ولمن يأتي بعدها، فخصماؤه كثير، كل يطالب بحقه يوم القيامة ويسأله بين يدي الملك الديان الحكم العدل الذي لا يظلم عنده أحد. وإن تفشينا بالمال العام وعدم احترامه مؤذن بعدم مصداقية الإنسان لوطنه وعدم إخلاصه لشعبه، وفيه بادرة سيئة تقتضي تفشي الفساد حتى يصبح النهب والسرب والسرقة شجاعة بين الناس، وهذا ما نشاهده في كثير من الدول الإسلامية. فالنهابون السلابون يعتبرون بمثابة الشجعان الأبطال، وأين هم من الشجاعة وأبواب الجهاد مفتحة أمامهم بالنفس والمال وهم لا يشاركون في شيء من ذلك. إنما يفعلون كل عقلهم وتدبيرهم وذكائهم في نهب أموال المسلمين والاعتداء على أموال الدول التي هي أموال للشعوب كلها. إن من مظاهر هذه الجاهلية كذلك والغرابة التي حصلت في هذا الدين ما نشهده كذلك في زماننا هذا من قطيعة للأرحام وعدم عناية بها. فقد قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وللمسلمين رحم واحد يشملهم جميعا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكل من شهد بهذه الشهادة العظيمة فقد أصبح له حق على المسلمين. إذا أصابته حمى ينبغي أن يتألموا له، وإذا شيك بشوكة ينبغي أن يتألموا لألمه، وإذا كان له أمل ينبغي أن يفرحوا بأمله. وإن الأمة الإسلامية اليوم تقطع إربا إربا ولا يستشعر أحد من المسلمين ما هي فيه، كأنهم ليسوا من هذه الأمة، وكأن إخوانهم الذين يتعرضون للبطش والنكال في مشارق الأرض ومغاربها ليسوا لهم بإخوان، أو ليس يتجمعهم وإياهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. عليكم يا إخواني أن تسهروا على هموم أمتكم وأن تتحملوها، وأن تعلموا أن هذه الأمة لها حق عظيم عليكم جميعا. عليكم أن تهتموا بشؤون المسلمين، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. عليكم أن تحاولوا تخفيف معاناة الشعوب المسلمة في فلسطين وفي العراق وفي كشمير وفي أفغانستان وفي شيشان وفي غيرها من الشعوب المظلومة المضطهدة التي سر اضطهادها والاعتداء عليها أن أهلها رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إنكم إذا أردتم عن مساعدة إخوانكم فقد ابتليتم بهم وسيصيبكم ما أصابهم، وحينئذ لن تجدوا نصيرا ولا مؤيا. عليكم يا إخواني أن تشركوا إخوانكم في الدعاء، وأن تهتموا بشأنهم، وأن تكون قضيتهم قضيتكم، وأن تتحملوا مسؤولياتكم في كل ما تستطيعون به مساعدتهم. ومن لا يستطيع إلا الدعاء فليس له أن يزدري ذلك، فالدعاء أعظم عون ولا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء يصطلع في السماء مع البلاء. إن الدعاء مشاركة عظيمة جسيمة، وهو إعذار إلى الله وإشعار بأنك تهتم بهذه القضية وتتحمل مسؤوليتك فيها. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم أنزل بأسك ورزك وسخطك وعذابك على كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك وعاجل أخذك الوبيل يا قوي يا عزيز. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وأدخله في ردغة الخبار وسل عليه سيف الذل والوبال وأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم كل المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وارفع البلاء عنهم واحقن دماءهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم. اللهم ارحم الشهداء الذين استشهدوا في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين على أعدائهم في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت القوي ونحن الفقراء إليك. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء عن المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم واجمع على الحق قلوبهم. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم أخرج أعداء الدين من بلاد المسلمين صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين، اللهم أصلح قلوبهم، اللهم خذ بنواصيهم من الخير وأرهمهم الصواب والسداد. اللهم أعز بهم دينك وأعلي بهم كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم أجمعين لتحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم وإقامة حدودك وجهاد أعدائك يا قوي يا عزيز. اللهم صب بهم دينك وأعلي بهم كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهل والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا نافعة تعم البلاد. اللهم اسقنا السهل والجبل. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تكتب النجاح لطلاب المسلمين أجمعين. اللهم اكتب لهم النجاح والتوفيق. اللهم سددهم ووفقهم واجعل عملهم خالصا لوجهك الكريم. اللهم ألهمهم الصواب وعلمهم الكتاب يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوب أولاد المسلمين بالإيمان وردهم إليك ردا جميلا. اللهم نجحهم ووفقهم وفوقهم يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.